ولما تنكر عليهم يقولون قال فلان بكذا. حذر علماؤنا من تتبع زلات العلماء، وقالوا من تتبع زلات العلماء فقد تزلزل، من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. إذا لا يجوز لأحد أن يأخذ رخص وأن ينكر. أرأيت لو أن رجلا أخذ رخص المذاهب المعتبرة الأئمة الأربعة في مسائل الزواج عند أبي حنيفة لا يشترط في الزواج لا يشترط رضا ولي الأمر، فأخذنا عدم رضا ولي الأمر من أبي حنيفة. وعند الشافعي لا يشترط في المهر أن يكون ممولا، ويكتف لو قرأ سورة من القرآن لو قرأ قل والله أحد. فأخذنا من الشافعي عدم تمويل المهر قراءة سورة من القرآن الفاتحة مثلا. والإمام مالك لا يشترط الشهود، لا يشترط وجود الشاهدين، لأن عند مالك من شروط الزواج الإعلان، فقال لماذا اشترط اثنين وأنا اشترط الإعلان، بينما الإعلان ليس واجبا عند الأئمة الثلاثة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأخذنا من أبي حنيفة والشافعي وأحمد عدم اشتراط الإعلان، وأخذنا من مالك عدم وجود الشاهدين، فطلعنا زواجا ملفقا على المذاهب كلها، زواج بلا رضا ولي الأمر ولا مهر ممول ولا شاهدين ولا إعلان. فهو حاله هذا أي الزنا، هذا أي الزنا. لدى إخواني المسائل الخلافية المقاومة للنصوص يمكن فيها، ولا سيما إن وقع فيها تلفيق على نحو فيه هوى وفيه شهوة خفية. أما المسائل الاجتهادية التي فيها نصيب من النظر فهذه تقع فيها المحاجة والمناقشة والمراحلة مع عدم الإسلام ومع البحث عن إصابة الحق ومع عدم الاعتداد بالذات. نسمع
قال رحمه الله: ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه.
قلنا وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه، الأصل أن يقال وأما المجتهد فيه فلا إنكار فيه، أو المختلف فيه خلافا فيه حق من النظر وليس خلافا مصادما للنظر، لابد من قيد. ولو أنه قال الاجتهادية لكان الكلام أصوب وأدق رحمه الله تعالى. نسمع
قال: أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم. وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق.
تعرض المصنف هنا إلى مسألة أصولية مهمة طول فيها الأصوليون نجمل الكلام عليها، وهي مسألة هل المجتهد المصيب واحد أم اثنان. وفي الحقيقة كلام المصنف فيه إجمال ويحتاج إلى تفصيل. قال المصنف رحمه الله: لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب. قال: وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين وأكثرهم. وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه. المذهب الأول الذي رجعه المصنف هو ما يسمى بمذهب المصوبة، وهم يقولون إن كل مجتهد مصيب. والمذهب الآخر هو مذهب المخطئة، وهم الذين يقولون المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا. وقول المحققين من الأصوليين والذي تدلل عليه النصوص مذهب المخطئة وليس مذهب المصوبة. والكلام كما أسلفت فيه إجمال، فالإقامة علامة تعود. انظروا إلى قوله كل مجتهد مصيب، وإلى قوله المصيب واحد. فالإصابة علامة تعود، فإما أن تعود إلى الحق فإصابة الحق بمعنى مجانبة الخطأ، وإما أن تعود إلى إصابة الأجر بمعنى انتفاء الإثم. فإن عادت إلى الحق فمذهب المخطئة هو الصواب لدليل أدلة، منها ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المصيب للحق واحد، فجعل الحاكم قسمين: فأصاب فأخطأ. فإن كان المراد الإصابة إصابة الحق فمذهب المخطئة هو الراجح، وإن كان المراد بالإصابة إصابة الأجر فمذهب المصوبة هو الراجح، لأن كلا الطرفين له أجر، ولأنه يستحيل أن يكون حكم الله في المسألة الواحدة متضادا، كما يستحيل أن يكون الشيء أبيض وأسود معا، فيستحيل أن يكون في الشيء الواحد حق واحد، وإلا لما وقع الإنكار من قبل الصحابة ومن قبل العلماء على بعضهم بعضا. فإصابة الأجر حق للطرفين، ولكن بين أجر وأجرين، إصابة الأجر حق للطرفين بين أجر وأجرين، وإصابة الحق لطرف واحد. فلو كان كل المختلفين مصيبين لما كان هناك داعي لأن ينكر الأصحاب على بعضهم بعضا، ولا أن يناقش ويناظر ويجادل العلماء بعضهم بعضا. فإذا كلام المصنف في الإصابة مجمل فيحمل على وجه في ترجيح ما رجحه في الأجر، والقول المرجوح الذي رآه في الحق، والله تعالى أعلم. أما أن يدعو الإنسان غيره للخروج من الخلاف فحسن إن كان في أمر مشكل، والقول بالاحتيار مسألة شائكة. رأس الإمام الشاطبي علماء الدنيا في عصره وارسل إليهم رسائل فيها وأجابوه بأجوبة ذكرها في الموافقات وأمسى عليها ولم يقبلها، والقول الراجح أن القول بالأحمق لا يحتج به إلا في الأمور المشكلة التي قامت الأدلة وتناقضت في المحل، ولا يكون السلام إلا في الخروج منها. وإلا لو كنا بعموم وبإطلاق القول بالأخذ بالأحسن والاحتياط لما سلمت لنا سنة. فتاركوا المسح الخفين يقولون والأسلم أن تتركوا المسح الخفين، وتاركوا الجمع بين الصلاتين يقولون الأسلم أن لا تجمع بين الصلاتين، وتاركوا جميع الرخص الشرعية التي جاءت بها النصوص الصحيحة يقولون الأسلم أن لا نأخذ بها. وليس في هذا سلامة، إذ أنه من المقرر في منهج أهل السنة والجماعة المسح الخفين مثلا، لأنه أصبح شعارا لهم، لأنهم ناقضوا طائفتين مبتدعتين، فهم خالفوا الرافضة في المسح على القدمين من غير خفين، وخالفوا المعتزلة في منعهم المسح على الخفين وإن كانا منع عليه. ولذا جعل الإمام أبو جعفر الصحاوي رحمه الله المسح على الخفين من عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال في عقيدته المشهورة: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر بما ثبت فيه من الحضر والأثر. فالقول بالاحتياط والأخذ بالأحسن ليس حسنا إن صار مرصا، وإن كان في أمر مشكل والإنسان لم يعقد قلبه على أن هذا ما يحب الله ويرضاه حينئذ نكون مجتهد. فالمسألة أمانة، صورة الأمانة وتحريكها واستقرارها على الرأس ليست متصورة لنا جيدة. وإذا نقول لو الإنسان حاجة على المسألة الأمانة مع القول بصدقيتها لورود الحديث فيها فلا حرج إن شاء الله وموت على ألف. نسمع.
قال رحمه الله: لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر.
القول بالإجماع أيضا قول منقول، وذكر المنشري في كتابه إيضاح السالك في قواعد مذهب الإمام مالك أنهم لا يعتدون بالقول بالأخذ بالخلاف بالإحتياط. وكتب بعض الطلبة اليوم رسالة دكتوراه في هذه المسألة: الأخذ بالأحلف أو الأخذ بالإحتياط وهي مطبوعة أو نعم، ولكن من قال به قال به بشروط، ومن بين الشروط التي ذكرها المصنف أن لا يقع فيه خلاف آخر أو لا يقع فيه إخلال بسنة. الله أعلم. نسمع.
قال: وذكر أفضل قضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه بما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره، ولا صح أنه لا يغير لما ذكرناه. ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره. وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا القاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. والله أعلم.
كتاب الأحكام السلطانية كتاب أم أساس في السياسة الشرعية، وقد ذكر فيه الماوردي جميع المسائل في السياسة الشرعية على مذهب الشافعية، وأتى على طرف حسن من مسائل تخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيذكر ابن المصنف في ملاذ بعض هذه المسائل. وجار الماوردي أبو يعلى الفراء في كتاب سماه أيضا الأحكام السلطانية، والكتابان مطبوعان. وأين المسائل الموجودة في الأحكام السلطانية للماوردي ذكرها أبو يعلى القاضي أبو يعلى الفراء في كتابه الأحكام السلطانية، ولكن الماوردي ذكرها على مذهب الشافعية وأبو يعلى القاضي ذكرها على مذهب الحنابلة. والمسائل هي هي، والسبق للماوردي وليس لأبي يعلى، وهما متعاصران تقريبا. ذكر في الكتاب مسألة مهمة: هل يجوز للإنسان إن ولي وقلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فينكر عليهم فينكر على من خالف مذهبه؟ الصواب أنه لا يجوز له أن ينكر، بل لا يجوز للعالم أن يعود تلاميذه على الأخذ من مذهب واحد. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: من علم تلاميذه مذهبا واحدا فهذا امر ليس بحسن، لان التلاميذ سيظنون ان ما قال فهذا المذهب ليس من دين الله. ولذا اخرج الدائمي في مقدمه سننه عن ايوب السختياني رحمه الله تعالى قال: اذا اردت ان تعرف خطا شيخك فجالس غيره، إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. ولذا لا يجوز للمحتسب أن يغير وأن ينكر على من خالف مذهبه، لأن العبرة بالدليل، والعبرة بأن المسألة التي ليس فيها دليل ولم يقع فيها إجماع فحينئذ الخلاف فيها ينكر إن كان قويا. فتتعين المباحثة، وإن كانت مسألة تخرج على قاعدتين أو على أصلين أو على نصين، والاجتهاد هو الذي يلحق هذه المسألة بهذا النص أو ذاك بهذه القاعدة أو تلك، فهذا خلاف له حظ من النظر، ولا تكون ولا يكون فيها الإنكار. وهذه المسائل الاجتهادية التي عليتها وقلت انه لا يقع إنكار في المسائل الاجتهادية. والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قررنا في الدرس الماضي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الكفائية في الأمة، ودللنا على ذلك بعدة أدلة، وقلنا إن الأمر بالمعروف قد يتعين على سبيل فرض العين على بعض الناس، والواجب أن يزول المنكر، وما دام المنكر باقيا فالفرض الكفائي متعلق بذمة أهل الملة، ومن أنكر فقد سقط عنه الإثم، ومن سكت ولم يزل المنكر تبقى البقية آثمة حتى تأمر وتنهى. ولكن إن علم بعض الناس بالمنكر أو إن كانت لهم سلطة وقوة لا توجد لغيرهم كالأب والأستاذ والزوج ومشابه، فقد يتعين عليهم أن ينكروا. وقلنا إن من الواجب على من تلطخ بالمنكر إن وجد غيره يعمله أن ينكر عليه. فالواجب في حقه أمران: أن يطلع عن هذا المنكر، وأن ينكر على غيره في فعله. وقلنا إنه ليس شرطا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر والناهي صاحب ولاية، فيجوز الأمر والنهي لآحاد المسلمين. والأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما جلل مروان بن الحسن بن أبي العاص لما فعل المنكر بتغييره السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديم الصلاة على الخطبة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وعدم الاستطاعة في مثل هذا الحديث على السورة الغائبة المشهورة هي قول له المأمور، وقد يكون المأمور هو الوالد. فلما نقل النبي صلى الله عليه وسلم التغيير من اليد الى اللسان عند عدم الاستطاعة بالتغيير اليد، دل ذلك على انه لا يشترط الولاية في الامر والنهي. وقد وقع التصريح بذلك في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل اي جهاد غير، فقال صلى الله عليه وسلم: ورجل قام الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله. فهذا نص صريح في انه لا يشترط في الامر والنهي الولاية، بل يجوز الامر والنهي في حق احاد المسلمين خلافا للرافضة. والرافضة كما نقل النووي عن امام الحرمين لا يعتد بخلافهم. ثم قلنا ان الامر والنهي لهم شروط، ومن اهم شروطه ان يعرف الامر والنهي حقيقه المنكر وادلته، ولا يمكن في المسائل الاجتهاديه،
وقررنا أن الإنكار قد يكون في المسائل الخلافية إن قامت الأدلة الصريحة الصحيحة على نقيضها، وإن وقع فيها خلاف بين العلماء فلا اعتماد بالخلاف الواقع في المسائل التي قامت عليها النصوص الصريحة الشهيرة الصريحة كحل مليون أهل الكوفة وكمحاش النساء وغير هذه المسائل المعروفة التي قال فيها غير واحد من العلماء من تتبع رفق العلماء فقد تزندق، وقال من إذا تتبعت رفق العلماء فقد اجتمع فيك الشر كله. وقلنا إن هذا الأمر يتفاوت بتفاوت أحد الناس، يتفاوت بتفاوت مستويات الناس ولكن العلم فليست المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى اجتهاد وتبحر وتفكر كالمسائل الظاهرة في شرب الخمر وترك الصلاة، فهل يواجبهم على أحد المسلمين ممن لم يتبحر ولم يتفقه ولم يتعلم؟ ثم قررنا وعلقنا على كلام النووي في مسألة الأصولية كثر الكلام عليها، وهو منهج الخوارج ومنهج المفوضة والمخطئة، وقوله كل مجتهد مصيب، وقلنا إن الإصابة رغم المجمل فإن أريد بها إصابة الآدم فكلاهما مأجور، وإن أريد بها إصابة الحق فالحق مع طائفة، ومذهب المخطئة هو الراجح لأن الحق لا يتعدد، ولو كان كل قول في المسألة حقا لكان إنكار السلف على بعضهم بعضا في المسائل لا إبادة به ولا عبرة به. ثم تعرضنا إلى مسألة الخروج من الخلاف، وذكرنا أنها حسنة في صور وليست حسنة انصادمت النصوص الصريحة. ثم ختمنا بارتباط الكلام على هل الشرط أو هل يجوز المحتسب أن ينكر على غيره إن خالف الغير مذهبه، محتسب على مذهب فخالف آخرين مذهبه فهل له أن ينكر بمخالفة المذهب؟ وقلنا الراجح أنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز الإنكار بمجرد مخالفة المذهب بل لا بد من مخالفة النص الصريح الصحيح أو إجماع المسائل التي ورثت من الدين بالضرورة أو المسائل أو إنفاذ مقبصا من النصوص. نكمل هذه الجزئيات وأحببت أن ألم بها حتى يقع البناء صحيحا وحتى تتصور المسائل على وجه جيد.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأعلم أن هذا الباب يعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره في أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الحدث عم العقاب الصالح والصالح، وإذا لم يأخذه على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه.
إذا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم قد ضيع في زمن النووي رحمه الله تعالى، فماذا نقول في هذا الزمان الذي عم فيه البلاء وانتشر فيه الفاحشة وقال الناس إلا من رحم الله ما تخلص منه صلى الله عليه وسلم ومعشر المهاجرين خمس أن تدركوهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ملئوا القبر من السماء ولولا الجهائم ما أنكروا، وما
فرضنا الأول من الإسلام والإيمان إلا أخذوا بالدين وشدة المؤمة وجور السلطان. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لعن الله عليهم من يأخذ شيئا مما في أيديهم وما يحكم ما يقلهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. أخرجه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر بإسناد صحيح. فهذا الحديث أصبح مرئيا محسوسا ملموسا في جميع مرافق الحياة، فإما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بركة وثمرة عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فما أجبرنا أن نعتني به وأن نكون فرارا لشريعة الله غيرين عليها كبيرنا على أنفسنا، لا أقول أشد من ذلك. قال الإمام رحمه الله: قد ضيع كلهم الأزمان المتطاولة ولم يبقى من هذه الأزمان إلا رسول قريب جدا، وهذا عظيم به صوار الأمر وملائكته. نعم، صوار الأمر وخيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أتدرون إمام؟ لأن الحياة قادمة ما دام أناس يأمرون وينهون، فمن انقطع الأمر والنهي عن المنكر والأمة فإن الله عز وجل لا يكترث بها. ودليل ذلك آية وحديث: من ربط بينهما بتأمل وتدبر علم هذه الحقيقة وأيقن عليها، وهو قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والدعاء المراد هو الدعاء الصحيح المقبول عند الله، والدعاء لا يقبل عند الله إلا إن وقع أمر ونهي. فأخرج التلميذ في جامعه عن حذيفة بإسناد محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليمشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فاستجابة الدعاء مرهونة بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يقدرك الله عز وجل بالناس إن انقطع الدعاء. الدعاء المتحرك من شروطه الشرعية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء لا يقبل ما دام الأمر والنهي في الأمة معطل. وقد وقع التصريح في ذلك في قول الله سبحانه في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. فالباقون هم الذين ينهون عن فساد الأرض، ونحن في هذه الأمة خيريتها وأفضليتها معللة بوظيفتها ومرتبطة بها من الإدارة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فنحن خير الأمم إن أمرنا ونهينا. لا نملك القوام ولا نملك الخيرية ولا نملك الأفضلية، فأفضليتنا مرهونة بهذا ولا سيما علماءنا. والفرق بين علمائنا وعلماء أهل الكتاب أن علماءنا هم خيرنا وعلماء أهل الكتاب هم شرهم، والخيرية في علمائنا قائمة على قيام الدين وعلى الأمر والنهي. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال إمام المفسرين: الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أقوس عليهم منها. فخيرية العلماء في هذه الأمة كخيرية هذه الأمة بين سائر الأمم، وموقع العلماء هذه الأمة في هذه الأمة هو موقع هذه الأمة بين سائر الأمم. فإن كان العلماء هم القائمون على دين الله الأمارون النهاؤون فإن هذه الأمة بخير، ولما تكون هذه الأمة بخير فإن أفضلها علماؤها. وموقع هذه الأمة في بين سائر الأمم موقع هذه الأمة، موقع العلماء في الأمة وموقع الأمة في بين سائر الأمم. فإن كان العلماء هم المقدمون فإن هذه الأمة مقدمة. إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه تكبر عليه أربعا لوفاته. وكذلك الأفضلية قائمة في هذه الأمة بالقيام بالأمر والنهي لكي تتنايز عن بني إسرائيل. وقد قال الله عن أهل الكتاب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ما بئس ما كانوا يفعلون. فلا نتنايز عن علماؤنا عن علماء الأمم السابقة إلا بالأمر والنهي. وكذلك لا يقع الولاء والبراء ولا يتحقق كمال الإيمان إلا بالأمر والنهي. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا قال الإمام النووي الشارح طراب الأمر وملاته بالأمر والنهي، نعم طراب الأمر وملاته بالأمر والنهي. فلولاه لتعطل دين الله، لولا الأمر والنهي ولما ظهر. وهذا حال الأمة. فإن تعطل المنكر في زمنه فإنما تعطل جانب منه، أما اليوم فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق من قال لقد ذهب الذين يعاث في أكماتهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال المصنف وإذا كثر الحدث عم العقاب الصالح والطالح. ودليل هذا كما سيأتي معنا الصحيح أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبر. فإذا كثر الخبر هلك الجميع. وأخرج البيهقي في الشعب أن رجلا قال أمام أبي هريرة ونظر إلى السماء فقال إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فغضب أبو هريرة ونظر إلى السماء فرأى حبارا طيرا في السماء فقال والذي نفس أبي هريرة بيده إن الظالم لا يضر الحبار التي في السماء. إنه يضر الحبار التي في السماء. ومن الظالم إذا لم يؤخذ على يده فإنه وانتشر الظلم وانتشرت لشاعة الفواحش فإن الله عز وجل يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا بخمس أمور المذكورة في الحديث السابق، وفي الآخرة بالحسرة والندامة وبالعذاب الشديد. نسأل الله سبحانه العفو والعافية.
نسمع. قال رحمه الله فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته. فإن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره، وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واعلم أن الأجر على قدر النصب.
إذن المطلوب من الإنسان لما يأمر وينهى أن يخلص نيته ولا ينظر إلى جناب المأمول والمنهي، فإن الإنسان قوي بربه، وإن اعتمد عليه ونصر أمره فإن الله لا بد أن ينصره، وأن يوطن نفسه على الابتلاء، وإن ابتلي فليصبر ولا يتمنى الابتلاء. ولكن كما قررنا في الدرس الماضي إنه لا يتصور أمر بمعروف ونهي عن المنكر مع إلا مع الرجال، وإلا مع سقوط مرتبتك أيها الآمر والناهي من نفس المأمور والمنهي ومن نفس أمثاله. وهذه الأمور لا تضير ولا تؤثر ولا تفرق ولا تمنع من الأمر والنهي بشرط. ثم الإخلاص من الأمور المهمة، فقد يلتقي الأمر والنهي مع حظ للنفس. قد طرى رجلا في الهدوء على منصب فتنهى وترجوه لحظ نفسه، وقد طرى غيره من تحب فلا تأمره ولا تنهى. ولذا لا تقع البركة والثمرة والأجر إلا بالإخلاص والإخلاص الحديث، أن يخلص الإنسان من حظ نفسه وأن يتجرد لربه، وأن لا يكون له حظ لا من قريب ولا من بعيد في الأمر والنهي، فهذا أمر لا يقدر عليه إلا المخلصون المخلصون الصادقون. ودائما أقول ما يقول الإمام أبو جمرة في بحث النفوس: ينزل ضابطا حزما وهو دقيق، متى يجوز للإنسان أن ينزل غيره؟ وقال: ربما يختلط حب النفس مع أمر الشرع. وذكر ضابطا حسنا وضع لصديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: لما قام الخائضون في عرض عائشة وكان بعضهم كثيرا ينفق عليه أبو بكر الصديق، فما قطع النفق بالخوف، ولكن لما نزل الله براءة عائشة من السماء قطع أبو بكر النفقة. قال: فلو أنه قطع النفقة بمجرد الخوف لكان هذا الهجر من حظ النفس، ولكن مع خوفهم كان ينفق عليهم، ولما برأها رب السماء والأرض فقطع النفقة هجرا لهم وتحذيرا لهم وإغراضا عليهم وإنكارا عليهم. فالأصل في الإنسان أن يستحضر النية، ونتوجه الإنسان إلى الله، وأن يستحضر أنه معظم لأوامره، هذا أرفق بالمأمور وأدعى لأن تسلك حكمة وأن تضع الأشياء في أماكنها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. ثم قال المصنف كلمة تحتاج منا إلى وقفة طويلة ولم يعيد الكلام عليها، والكلام عليها كثير فصله العلماء، وهو شائع على ألسنة الناس، والكلام ليس صوابا على إطلاقه، بل لا بد له حتى يكون طوالا القلوب. قال المصنف: واعلم ان الاجر على قدر المصاب. هذا الكلام شائع لسنة الناس، يقولون اجر على قدر المشقة، وهذا الكلام ليس بمستقيم على اطلاقه، ولا سيما عند اهل الرهبانية والبدعة الذين كانوا يتنابعون فيما بينهم بقولهم فلان ما ذبح ولا نفح. فوقعوا في الآثار والأغلال، ونحن نعلم أن أعظم الطاعات إلى الله وأحبها إليه أيسرها فهي كلمة الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا توجد طاعة تعبرها. ومع هذا فهي ميسورة، وهذا من يسر الإسلام. وقد ظن الشرع التربع والتعبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو مد لي في الشهر لواصلت تواصلا يدع المتعمقون تعمقهم. فليست المشقة مطلوبة بذاتها، ومن عبد الله تعالى بطاعة فيها مشقة وكان لي مشقة شديدة ولكن هذه الطاعة لم تكن مشروعة، فهذه من الرهبانية كأهل الخلوات الذين يدخلون خلواتهم ويمكثون فترات طويلة لا يأكلون ولا ينامون. فالمشقة في حقهم كثيرة، ولكن الأجر لكنهم غير الأجري بل إنهم الظروف. فقول المصنف رحمه الله: واعلم أن الأجر على قدر المصر، أي المشقة التي لا تنفك عنها الطاعة. فمن أراد المشقة لذاتها وخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور ليس بمأجور. أخرج البخاري في صحيحه أن أبا إسرائيل نذر ألا يأكل ولا يجلس وألا يضطرب ولا ينام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليضطرب وليتكلم وليتم قومه. فأنا تقصد الإنسان أن يدخل على نفسه مشقة لذاتها فهذا أمر مردود. فليس الأمر، فليس الأجر على قدر القصر أو على قدر المشقة لذات المشقة، وإنما طاعة لا تفك عن المشقة. فكلما ازداد الإنسان في نفس المشقة ازداد أجره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجري على قدر نصابك. فالحاج الذي يأتي من مكان بعيد ليس أجره كأجر الحاج المكي المقيم في مكة، وهكذا. أما أن يظن الظان أن المشقة تراد لذاتها، وكلما دخلت مشقة على الإنسان المسلم زاد أجره بغض النظر عن الطاعة والعبادة، فهذا الكلام ليس بمستقيم. والصواب أن يقال: إنما الأجر على قدر الطاعة ومنفعتها، إنما الأجر على قدر الطاعة ومنفعتها. فكثير من الطاعات لها أجور عظيمة وهي خفيفة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حاجه حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده الله العظيم. فاذا الكلام المذكور قول المصنف رحمه الله واعلم ان الاجر على قدر النصر ليس على اطلاقه، بل يقال ان الطاعه التي لا تنشق عن المشقه فكلما ازددت ازدادت المشقه زاد الاجر، والمشقه لا تراد بذاتها. والطاعات لا تنفصل عن المشقات بسبب المداومه والاحتياج. فالامر الميسور ان طلب الشارع من المكلف ان يفعله على وجه الدوام وعدم الانقطاع فتصبح فيه المشقه، اذا الصلوات فيها مشقه مع انها مسيره في اصلها باحادها، لكن بالنظر الى اوقاتها والمداومه عليها رتب الشرع اجرا على ذلك. والرفق التي علق الشرع فيها التي علقت والاحكام التي علقت الرخص فيها هي قائمه على مشقه زائده في العاده على المشقه المعتاده المترتبه على المداومه على العمل، كمسح الخفين والجمع بين الصلاتين والقصر والفطر ونشاء. والله تعالى
نسمع. قال رحمه الله: وأعلم أن الأجر على قدر النصب، ولن تاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته، وأن يعمنا بجوده ورحمته، والله أعلم.
إذن صديقك الذي يقربك من ربك وإن أزعجك في دنياك وهواك. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ليس بأخيك من احتيك إلى مداراته، فالأخ لا يحتاج إلى مداراته، والأخ القريب منك الحبيب لك هو الذي يذكرك ويشد على يديك في الطاعة وينهاك ويزجرك عند التقصير والمعصية. ولذا كان الشيطان وكان إبليس عدونا، وإن كان وهو الوسوس الذي يخرج أنفسنا، ولكن هذا الحظ زائل. ورب شهوة ساعة أورثت ندما إلى قيام الساعة، رب شهوة ساعة أورثت ندما إلى قيام الساعة. فالحبيب والصديق الودود هو الذي لا ينظر الى وجهة اخيه ومنزلته عند اهل الدنيا وسمعته ورفعته وان كانت بباطل، وانما هو الذي يامر وينهى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث انس: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال يا رسول الله: ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ انصر حقه ظالم كيف ننصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ان تأخذ على يده، ان رأيت اخاك قد ظلم الناس وظلم غيره وكان اخوك يجب عليك ان تأخذ على يده، ان تجعله يكف عن هذا الاذى. هذا هو الصديق، وهذا هو الذي يؤمر ويقبل الامر وينهى ويستجيب للنهي. ولذا الانبياء كانوا اولياء المؤمنين لانهم دلوهم وارشدوهم. ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، كما اخرج مسلم في المسند الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال رحمه الله: وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه.
إذن الأصل في الأمر والنهي أن يكون بلين ورفق، واللين والرفق أمران يتفاوت فيهما الناس. فبعض الناس من طبعه التساهل الزائد يحتاج أن يجمع غيره ونتكلم بنمرة فيها غيرة على دين الله، وبعض الناس فيه قصة وعنف فيحتاج لما يأمر وينهى أن يتواضع وأن يرقق قلبه وأن يشعر غيره أنه غير عليه. ودين الله بين الجاف عنه والغالي فيه، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا كان. وقد يكون الأمر والنهي بغير لسان، قد يكون بالجنان، قد يكون بقسمات الوجه. وأستغرب الله كل استغراب، وأدعو إخواني إلى أن يتفضعوا وأن يتأملوا هذا الخلق العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس قال: قد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في حضره وسفره، فما قال لي بشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. تجلس مع أخي في مجلس ربع ساعة تجد يخالف هذا الحديث في 100 مرة، 100 مرة ربع ساعة تجلس معه. أنا سيقول: جلست النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أعرف ذلك من قسمات وجهه. فقد هذا الأخلاق تنهى أخاك بقسمات وجهه، بأن تبعد وجهك. وإذا كان عاجز تقول: إني يا رسول الله أعرف رضاك من غضبك، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعرف رضاك من غضبك، يعني عائشة. فكما رضى من النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ربي إبراهيم، ربي إبراهيم. خلاص في دلالة والعقل يسأل. أي نعم. إذا إخواني الرزق واللين وعدم التجريع والحرص على المشاعر وتقديم قاعدة كسب القلب أولى من كسب الموقف، هذه من المسائل المهمة التي يحتاج إليها الدعاء، الدعاء إلى الله، ولا سيما في زمن الغربة، ولا سيما إن كان الواقع في ترك الأمر أو المرتكب والمتلطف بالنهي إن كان جاهلا أو إن كان غافلا أو إن كان في بيئة استمرأ ذلك. فاللين وعدم التعنيف من الأمور المهمة. قد يبدأ الإنسان بالتلويح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما زالوا أقوام. ما كان يجرح الإنسان. ومن الأمور المهمة التي ينبغي للآدم والناوي أن ينتبه لها ويتفطن لها أن يوجد استعداد للقبول في نفس المأمور أو المنع، وأن يتدرب جمعه في هذا الاستعداد، وأن يوجيه لقبول الحق الذي عنده. هذه مهمة جدا. ودائما نقول، وفي هذا استطراد لكنه حسن، أن الدعوة إلى الله عز وجل ميادين، والميادين يختلف. فالميزان الذي يخالف الداعي المدعو ويعرفه من الداخل والباطن، من الظاهر والداخل، ويعرفه معرفة قوية، أنجع وسيلة للنفع أن يكون الداعي والآمر والناهي قدوة. قل تأمر وتنهى وأن تفعل، تأمر بالمعروف لا تأتي، تنهى عن المنكر لا تأتي، لأن هذا من مدعاة عدم القبول. ثم أن تعرض وأن تجد الاستعداد وأن تشوق وترنب وتحدد هذه المسائل مهمة جدا. انتبه على الإنسان فإن الله عز وجل إن شاء الله ينفع به. انظروا إلى يوسف لما دخل معه السجن فتيات، ماذا قال لهم يوسف؟ قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لم يقل لهم إني تركت ملتكم، فلو أنه قال لهم إني تركت ملتكم لقال له ملتنا خير من ملتكم. تعرض به إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ويقول لهم لما يقول نحن ما أشركنا بالله من شيء، فلازم ذلك أنكم أيها المفاضلان مشركون، نحن لا نشرك بالله. ما المعنى؟ يوجد استعداد قول الحق، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا الله إليه السجن أرجعهم متفرقون خير أم الله الواحد القهار. بعد هذا الاستعداد وللفيض عقية قال لهم ما تعبدون من دونه، فارحهم وواجههم وقام حجة عليهم فقسم قلبهم وتودد لهم وأوجد وعرض لحالهم وأوجد الاستعداد لقبول الحق الذي عنده. ثم بعد ذلك قال لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم لا أنزل الله بها من سلطان إلى آخره. إذا الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى حكمة ويحتاج العاقل أن ينظر إلى الثمرة، وهذا ما سيعرض به المصمم بعد قليل. الأمر الآخر ونهي النهي يترتب على النهي، منكر الحكم هذا لا يسكت، احفظ هذا المنكر إلى حين نرجع إلى صاحبه وأنزله وأنزله في حال يقبل التعليم ويقبل التعليم وتشعر أنت الثمرة من هذا الكلام. وقلنا الأمر بالمعروف أن يعلمك خمس درجات. الدرجة الأولى أن يزول منك الرسلية، وهذا واجب ومحبوب من الله. والدرجة الثانية أن يقل منك، وهذا واجب ومحبوب إلى الله. والدرجة الثالثة أن يغلب على ظنك أن أمرك ونهيك لا ينفع. هذا مشروع لأن فيه إعلان كلمة الدين وإظهارا لشعائره، ولكنه ليس بواجب. والأمر الرابع أن يترتب على إنكارك المنكر منكر بمقدار المنكر الذي أنكرته، وهذا محل نظر. والأمر الخامس أن يترتب على إنكارك المنكر منكر أشد من المنكر الذي أنكرته، فإنكارك المنكر هذا منكر في دين الله. رجل يدخن نصفها الدخان يشتم الرب والدين والعياذ بالله، اتركه يدخن. عالجه عالج اصل الخطا الذي عنده وهكذا. فالان الرباهي الطبيب يحسن متى يمسك المشرب ومتى ينزل اليه ومتى ينزل الصوت ومتى ينزل العرض والشده وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يوفق إياكم لما يحب ويرضى. نسمع